فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
سنن مسند الدارمي، ما زلنا مع حديث وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الوقت قال كل ضلالة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، والبدعة كل ما كان. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أنه أوتي جوامع الكلم، قال كل بدعة ضلالة. فهنا قاعدة عامة في هذا الباب، كل بدعة في الشرع ضلالة. وهذا يدل على خطأ من قال بأن البدعة تنقسم إلى بدعتين، أو من قال بأنها يدور عليها الأحكام الخمسة. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل أصوليا كل نص في العموم، فكل بدعة ضلالة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو باطل. يتبين جليا أن حمل لفظ البدعة هنا على معنى الشرعي لا يحتاج إلى وجود قرينة. فإن حملوه على معناه اللغوي واجب عليهم أن يأتوا بقرينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية قال كل ضلالة في النار. ولذلك ترى أهل البدع والضلالات يموهون على الناس ويقولون بأن لفظ البدع هنا مجمل، قد يراد به المعنى اللغوي وقد يراد به المعنى الشرعي، لأن الكتاب والسنة يعني أتت بالبدعة على معناها اللغوي والمعنى الشرعي. نقول له هذا خطأ بين، والأصل أنه يحمل على المعنى الشرعي، إلا أن تأتي قرينة تصرفه من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. والمعنى الشرعي عندنا هو 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 كل ما خالف السنة فهو بدعة. وكما قال الشاطبي عرف، قال كل طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا. أرجو أحدا يرسل لأبي العباس الرقم عشان يرسل عليه ما عنده. فلفظ البدعة يحمل على المعنى اللغوي يتوقف على وجود القرينة، لأن الأصل فيها شرعا بأنها البدعة التي خالفت الشرع. قال وكل بدعة ضلالة، يبقى حاصل الكلام هنا أن لفظ البدعة ثبت أنه ظاهر في المعنى الشرعي، ويترتب على ذلك تعيين حمل اللفظ البدعة على المعنى الشرعي دون اللغوي إلا أن تأتي قرينة. وأقول وهنا قول الإنسان كل بدعة ضلالة، كل نص في العموم، كل نص في العموم. يبقى إذن البدعة ضلالة، قلت أو كثرت فإنها ضلالة. والبدعة قد تكون كلية وتكون جزئية، والبدعة الكلية هي البدعة التي افترق فيها الأمة على 73 فرقة، هي أمهات البدع كالقدرية والخوارج والروافض والمرجئة وغير من هؤلاء الذين هم أصول البدع، كما قال ابن المبارك وغيره. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بالضلالة، ووصف كل محدثة بأنها بدعة، وقال بأن الضلالة في النار. ولابد أن تفهم أخي الكريم أن هناك من البدع ما يكون بدع إضافية لها أصل عام ترتكز إليه، وبدع أصلية ليس لها أي دلالة من كتاب ولا من السنة، والبدع الإضافية كالحقيقية. فالبدع الإضافية تنزل تحت قولي كل بدعة ضلالة، والبدع الأصلية أيضا تدخل دخولا أوليا. قول النبي كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالنهي والذم يلحق كل منهما الإضافية والأصلية. فالبدعة الأصلية البدعة الحقيقية كالقول بالقدر والقول بالتحسين والتقبيح، والبدعة الإضافية هي البدعة التي يعني هي نسبية على أساس أن البدعة الإضافية التي لها أصل من الشرع هم يتمسكون بذلك. إذا كان أصل عام من الشرع فيقولون البدعة الإضافية هذه ليست بدعة، أنها لها ترجع إلى أصل من 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 الأصول العامة في الشرع، مع يعني كأنها تكون مشروعة من جهة ومن جهة أخرى تكون بدعة، لذلك سموها البدعة الإضافية. حقيقة الأمر البدعة الإضافية والبدعة الأصلية سواء في الذم، سواء ينزلان تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما يأتي ويقول الأصل أن الصوم لا عدل له، قال سلم صوم من الحرم واترك، فيأتي فيخصص يوما يجمع الناس عليه يقول نصوم يوم الثلاثاء ونجعل دعاءنا على اليهود أو نجعل دعاءنا لكذا، فهذا كله من البدع الضلالات. لأنه نعم معه أصل أن الصيام لا عدل له، لكنه أتى بهيئة لم يأتي بها الشرع، أتى بكيفية لم يأتي بها الشرع، كالذي يستمر على أنه كلما يريد يختم قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم. فهناك من أهل المذهبية الضالة يقولون هذه من مستحسنة من البدع الحسنة. طيب يعني ماذا تفعلون إن كنتم أصلا أهل دين حقا؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما قال ابن مسعود اقرأ فقرأ، لما قال له اسكت قال له صدق الله العظيم؟ هل قال له ذلك؟ قال له حسبك. ونحن نقول بأن الله قال ما من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، لكن لما تأتي أنت الآن تستمر عليها، فالبدعة الإضافية متى تذمها؟ إذا استمر عليها صاحبه جعلها قلبها إلى بدعة أصلية. والبدعة الإضافية قد تقترب من السنة فتزال، أو تقترب من البدعة الأصلية فتكون بدعة. وأنا فصلت القول كما قلت يرجع له على أن البدع والابتداع مذموم على الإطلاق. قال الله تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو سبيل الله جل وعلا، هو الذي جاءت به السنة، ولذلك قالوا السنة، قال معاذ السنة تجمع والبدعة تفرق، وقال ولا تتبعوا السبل، فجعل البدع والشبهات على كل سبيل من هذه السبل كما قال مسلم على كل سبيل شيطان. وقال تعالى أن الذين فرقوا دينهم كانوا شيئا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى بما كانوا يفعلون. وهذه الآية شوف إن الذين فرقوا دينهم أهل البدعة، البدعة تفرق كما قال حذيفة، قال البدعة تفرق والسنة تجمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تم التواصل معاه. طيب ممتاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كانت إضافية أو أصلية. حديث العرباض هذا حديث عظيم جدا، وقال ابن مسعود وهذا في 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 الزكائي والسنة ابن بطة والبغوي، قال ابن مسعود اتبعوا أثرنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. شوفوا هنا كلام صريح جدا وفي غصة في حلوق هؤلاء المبتدع، عندما تقول له الصحابة فعلوا ذلك يقف يريد يسبك، وانت تقول له انت تقول بكذا الصحابة فعلوا ذلك. لأن ابن مسعود كما قال ابن بطة وغيره قال اتبعوا أثرنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا أثرنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن إدريس الخولاني لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع أن إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيها بدعة لا أستطيع. كل ذلك على البدعة الحسنة والسيئة، كل ذلك على التعميم. أنا أردت أن أنا أقف عند هذا الحديث بعض الشيء عشان أبين لكم تأكيدا على ما فصلناه في أصول السلف على أن التفريق بين البدع وتقول بدع حسن بدع سيئة هذا كلام مبتدع، هذا كلام مبتدع. وإن قال به الشافعي فقد أخطأ، له أجر في ذلك لكن أخطأ. عندما السلام يدير عليه الأحكام الخمسة وقد أخطأ. ولذلك الإمام أبو بكر نفسه لما خطب الناس قال أنا متبع، إنما أنا متبع لست مبتدعا، وقال أخشى أن أفعل شيء لم يفعل رسول الله فيزيغ قلبي. شوف انظر يقول بس فقط إن أنا أفعل شيء لم يفعل رسول الله يزيغ قلبي. قال ابن المبارك يعلم أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، فهو يشكر الله من ظهور البدع. وهذه ألفاظ عامة نزل تحتها البدع الحسنة والبدع السيئة على ما يقولون. وما جاء كما قال علمونا ما جاء عاما فلا يخصص إلا بالدليل. والمبتدع منازع لله جل في علاه في الربوبية، لأنه يشرع ما لم يشرع الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. العقاب على البدعة كثير عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوارز، فيها دلالة على أن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة، على أن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة. وهذه أيضا ترجع إلى مسألة أصولية، وهي قول الصاحب حجة أم لا. قولي عليكم بسنته النجاة، لأنهم قالوا كأنهم قالوا النجاة دي موعظة. الآن بين لنا البدعة المستحدثة ضلالة والضلالة في النار، إذن نبد أن نقول يعني أن نقول ما النجاة؟ فقال النجاة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فكانت النجاة هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الأربعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم ملك عضود، ثم ملك جبري، ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. في رواية قال خلافة على منهاج النبوة ورحمة 30 سنة، والثلاثون سنة هي خلافة أبي بكر وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، 6 أشهر من خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة. قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الفوائد المستنبطة: فضل الموعظة بعد الفجر، كل بدعة ضلالة، سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة. لذلك نقول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى لو قلتم بأنه ابتدع التراويح فإنها ليست بدعة بل هي سنة من سنة الخلفاء الراشدين. ولذلك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.
ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وارض.